الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، أي لا تزوج، لا تنكح أي لا تزوج. والأيم هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، فإذا فارقت زوجها بموت مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها، هذه الثيب. وتطلق كلمة الأيم على كل امرأة لا زوج لها بكرا أو ثيبا. يعني بعض الناس يظن أن كلمة الثيب خاصة بالتي سبق لها زواج، يعني غير البكر، والصواب أنها يعني في الأصل تطلق على كل امرأة لا زوج لها، لا زوج لها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. وأيضا على كل رجل لا زوجة له، سواء كان بكرا أو غيره أو متزوج، يعني سبق له زواج. فكل من لا زوج له سواء من الذكور أو من الإناث فإنه يسمى أيما. والأيمة يعني من أين هذه مأخوذة الكلمة أيم؟ من الأيمة، وهي العزوبة. الأيمة وهي العزوبة، يقال رجل أيم وامرأة أيم وأيمة وأيمة. قوله قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر هنا هذا مثال لحفظ حقوق المرأة في الإسلام، في الشريعة الإسلامية، عكس ما يشيعه المفسدون أن الشريعة ضيقت على المرأة. لم تضيق عليها والله، بل حفظتها وحفظت حقها. يقول النبي: لا تنكح المرأة حتى الأيم، يعني حتى تستأمر. فما معنى تستأمر؟ تستأمر هنا بمعنى يطلب منها الأمر، أن تطلب من وليها، يعني يطلب منها وليها أن تأمره بأن يعقد النكاح عليها. ولا يكفي السكوت في الأيم في الثيب، بل لا بد أن تأمر قولا، وأن تقول لوليها: زوجني من فلان إذا عرضه عليها. فانظر يعني للاحتياطات وحفظ حقوق المرأة، حتى لو سكتت ما يكفي بالنسبة لأي علامة من علامات الرضا، لا تكفي، لا بد من النطق، لا بد من القول، ولا بد ولذلك قال تستأمر، يعني يطلب منها الأمر من وليها أن يزوجها، أن يزوجه. هذه الثيب، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ما أعظم هذه الشريعة وأحكمها وأدقها. قديما عندما كان الحياء في النساء هو الغالب، كانت البنت تستحي أن تتكلم في أمور الزواج، فيكتفى منها أن إذا عرض عليها وليها أبوها وأخوها الزواج من فلان أن تسكت، فإذا سكتت فهذا علامة الرضا، لو لم تكن ترضاه يعني تتكلم أو يبدر منها شيء يدل على عدم رضاها. فهنا الفرق، لماذا قال الأيم تستأمر يعني يطلب منها الأمر، أما هذه فتستأذن، تقدم لك فلان فهل نزوجك إياه، فإن سكتت فهذا علامة الرضا، أما تلك فلا بد أن تتكلم وتأمر أيضا بأن تقول له زوجني من فلان أو ما يدل عبارة تعطي هذا المعنى. وهذا هو الفرق بين الاستئمار أي يطلب أمرها ولا بد أن يكون بالقول، لا بد أن يكون نطقا، أما البكر وهي العذراء التي لم تزل ببكارتها بنكاح صحيح فإنها هذه تستأذن أي يطلب منها الإذن ليعقد عليها، وهذا من كما قلنا من حفظ حقوق المرأة ومن سمو الشريعة ليعقد عليها. هذه اكتفي بالسكوت، وتلك يعني لماذا قال الأيم تستأمر وكفى، في البكر قال يعني سكوتها يعني رضاها سكوتها كما سئل فقال كيف إذنها، قال سكوتها. لماذا نص عليه هنا؟ قالوا لأن كلمة تستأمر تحمل يعني هي بمعنى الأمر، فإذا أمرت انتهى، لأن نحن نقول لا بد أن تأمر، فنقول يعني ما هو أمرها؟ يعني هي إذا رضيت وتكلمت صراحة فهذا لا يحتاج إلى زيادة بيان، فهو يكفي في الأمر. فهذا هو يعني السبب في كونه قال هذا في الثيب في البكر ولم يقله في ليس في الحديث ابن عباس بعده، وهو الموضوع واحد، يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها، يعني زيادة على المعنى المتقدم وأوضح منه وكأنه يشرحه، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر أي تستأذن، هنا تستأمر بمعنى تستأذن، واليتيمة هنا يعني في الأصل تطلق على الصغيرة التي لا أب لها، وهنا كبيرة، لأنها لو كانت صغيرة بمعنى أنها دون البلوغ لا يعتبر إذنها ولا عدم إذنها، لأنها صغيرة لا تعرف مصلحتها ومصلحتها يقدرها وليها. فدل هذا على أن المقصود هنا البكر البالغ وليست البالغة وليست الصغيرة. فقال هنا في حديث ابن عباس ليس للولي مع الثيب أمر، يعني إذا رفضت لا يجبرها، كما أن تلك وسيأتينا حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية وقالت إن أباها زوجها وهي مكرهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث قادم. فقال الثيب ليس للولي مع الثيب أمر، أي إذا رفضت الزواج ولم ترضى بما يريد الولي أن يزوجها به أو منه، فإذا رفضته لا يجبرها، لا يجبرها على أن تتزوج من يريد هو، بل لا بد من أن ترضى به وتصرح كما قلنا بالأمر بالعقد عليها. وأيضا هذا في حال الرفض، لو تقدم لها شخص وهي ورضيت به ورفض الولي فإنه يجبر على إنكاحها إياه، وإن لم يفعل زوجها القاضي. هل هناك إنصاف أكثر من هذا؟ انظروا كيف يعني عدة احتياطات لحفظ حق المرأة. في الأول قال لا الثيب لا تنكح حتى يؤخذ منها الأمر الصريح بأن يزوجها هذا. البكر يعني لا بد من رضاها، ولما كان في ذلك الزمن الجيل المبارك القديم هذا الحياء هو الغالب على البنات على الأبكار، اكتفي بسكوتها، يعني لو لم تكن راضية ما سكتت، كما سيأتي في الحديث الذي أن النبي جاءت جارية وقالت إن أباها أكرهها. إذن هذان اثنان. ثم بعد ذلك يقول الأيم أحق من وليها بأمرها، وهذا أخذ منه العلماء أنه هو له حق وهي لها حق، لأن إذا قيل فلان أحق من فلان معناه أن هناك في حق مشترك بين، فله حق ولها حق، ولكن حقها مقدم على حقه هو. فإذا جاء رجل ورضيه هو ولم ترضه هي، لا 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 ليس له حق أن يكرهها عليه. بالعكس لو تقدم رجل ترضاه وهو عدل بشرط أن يكون عدلا مرضيا كفؤا، أن يكون كفؤا، فرده يجبر على أن يزوجها منه، فإن أبى زوجها القاضي وسقط حقه في الولاية. يعني لو المجتمعات درست سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزمت بها، والله ما رأينا كثير مما يحصل. وسيأتينا أيضا حديث في الشغار، وهو من أسباب البلايا في المجتمع ومن أسباب الشقاق والبغضاء. فالحديث إذن دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد أن يزوجها به وليها. أما الثيب فكما تقدم فلا بد من صريح القول فيه بموافقته على الزواج، وأن تتكلم بالموافقة وتأمر بأن يعقد لها عليه. وأما البكر فإنها تستأذن ويكتفى في إذنها بأن تسكت، فإذا سكتت فهو علامة الرضا. لكن لو اقترن السكوت هذا بشيء يدل على عدم الرضا فإنه يؤخذ بالقرائن، فإنه يؤخذ بهذه القرائن ولا يعتبر سكوتها في هذه الحالة رضا. إذن هذه من حقوق المرأة التي حفظها الإسلام، ولا توجد في 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 في, في انفلاتات غير الإسلام أبدا، وهذا من باب حفظها وحفظ كرامتها وكرامة أسرتها أيضا، لأنه قد يلحقهم عار ببعض الـ 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 لكن ليس المرجع هذا ما هو؟ هل ما تعرف عليه الناس القبيلة الفلانية لا ما نزوجها وبنو فلان هؤلاء، حتى بلغ بهم أنهم يقولون هذه الأسرة في أحد أفرادها رجل فيه برص، وهذا البرص بقدر ما تلد من الأولاد هذه المرأة إذا تزوجت من هؤلاء بقدر ما تلد منه يموت منهم. هذا ليس شرعا، هذا ليس من الشرع وليس من العيوب الشرعية ولا يلتفت إليه. ولو أن الولي رد هذا بمثل هذه الترهات هذه لا تقبل منه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، فيه زيادة لكن الزيادة هذه ضعيفة. قال: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وهذه الزيادة لم يأتي بها الحافظ هنا، يظهر لأنها ضعيفة، يظهر لأنها ضعيفة. وقيل هذا من كلام أبي هريرة وليست من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول اتفق، طيب يعني يمكن أن ننبه على شيء فات التنبيه عليه: هل للولي أن يكره ما وليته على الزواج؟ للعلماء فيه قولان: القول الأول يجوز له أن يزوجها بغير إذنها، وهو قول الشافعي والمشهور من مذهب أحمد، لكن الحديث هذا فيه التصريح، فيه التصريح بالمنع، إذن فهو أولى بأن يؤخذ منه، يؤخذ به، لأن التصريح باستئذان البكر، ما فائدة الاستئذان إذا كانت تكره؟ إذا كانت تكره لا حق أن يكرهها، فهذا بالنسبة للبكر، هل لوليها أن يكرهها أم لا؟ فالقول الأول له، ولكن هذا يرده الحديث، والحكمة من الاستئذان يعني ستذهب إذا كان له أن يكرهها، فما يعني فائدة الاستئذان. والقول الثاني أنها لا تزوج إلا برضاها، وليس لوليها إجبارها على هذا، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وابن سعدي، فهذا القول هو الراجح أنها لا تكره، لا تكره إذا كان من تقدم لها هذا كفء، أما إذا كان كفءا وهي لا تعرف هذه الأمور فيمكن أن 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 لا يعني يزوجها منه. والحديث في اشتراط الولي، وهذا تقدم معنا، تقدم معنا وسيأتي. هذا الحديث، حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة نفسها، تقدم أشرنا إليه في مباحث الولي، لا نكاح إلا بولي، وتقدم معنا. فهذا يعني لو جعله الحافظ هناك يكون يمكن أنسب، والله أعلم. دل على أن المرأة ليست لها ولاية في النكاح، يعني لها ولاية في غير النكاح، ما لها تتصرف فيه، أما النكاح فليس لها فيه ولاية، لا على نفسها ولا على غيرها. هذا دل الحديث، لا تزوج المرأة هكذا نفسها، المرأة لا تزوج المرأة المرأة، يعني ليس لها ولاية على غيرها في النكاح، ولا تزوج نفسها، ليس لها ولاية على نفسها أيضا في النكاح. وهذا أيضا من حقوق، من باب حقوق المرأة وحفظ حقوقها، لأنها قد تخدع، ليست كالرجل، وتعرف الرجال وتخالطهم وتعرف ما يعرفه الرجال عن الرجال، عن تصرفاتهم وعن يعني هل هو كفء أو ليس بكفء، فهذه لا تدرك، يعني قد تخدع وسهل خداعها. ولذلك الولي هذا هو من ضمانات حقوق المرأة، فلو فرضنا أنه جار وحافى وظلمها، هنا يتدخل القاضي ويمنع هذا الظلم، لو أراد أن يضر بها يمنعه القاضي، فلو عضلها، والعضل هو امتناع عن زواج المولية، فإن القاضي يزوجها. السلطان تقدم معنا في حديث: السلطان ولي من لا ولي له، ودرسناه هنا قبل أسبوع، فحقها محفوظ، يعني هو وإن قيل بهذا، لكن ما يخشى من الظلم هذا قد جعل له حدود وقيود الإسلام فلا يصل إليها الظلم من هذا. إذن المرأة لا تزوج غيرها، لا تزوج واحدة تأتي وتزوج أختها، ولا تزوج نفسها ولا بنتها، ولا ليست لها ولاية في النكاح بخلاف ولايتها في الأمور الأخرى كالمال مثلا، لا أن تتصرف تبيع وتشتري وتملك وتعطي وتمنح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة أن المرأة لها التصرف في مالها عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد خطبة من خطبه خطب العيد، فإنه ذهب إلى مصلى النساء ورغبهن في الصدقة، فصارت الواحدة تتصدق من حليها، ولم يرد أن واحدة منهن قالت انتظر حتى أستأذن زوجي، والنبي أقرهن. هذه تأخذ من حلية وتضع في ثوب بلال، ولم يقل النبي لا تفعلين هذا حتى تستأذن، لا تفعلي هذا حتى تستأذني زوجك. وهذا إقرار، والإقرار نوع من أنواع السنة. فإذا المرأة في غير النكاح لها الولاية، ونص عليها الشرع فيما نص عليه، لكن في ونص على أنها يعني، وهذه من الحكمة، ما كان في مصلحتها أن تكون له ولاية أباح لها ذلك وشرعه لها، وما كان من مصلحتها أن لا تكون فيه ولاية منعها منه، وهو العليم الخبير الله سبحانه وتعالى، لأن السنة وحي من الله، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالسنة وحي من الله. فكما قلنا يعني هذا الولي هو واشتراطه في النكاح هو من صور حفظ كرامة المرأة، من صور حفظ كرامة المرأة. لو يعني نحن نتكلم عن الذي ينبغي وما كان عليه المجتمع المسلم، أنها ليس من الكرامة، وخاصة إذا كانت بكر، أن تأتي وتقول أتزوج فلان، أو تذهب إلى إذا كان مأذون وتقول يعني أنا أريد أن أتزوج فلان، يعني فيه في في شيء من الابتذال في عرف الناس، في عرف الحياة وأهل الحياة، فيه نوع من الابتذال. فرفعت المرأة، رفعت عن هذا الموقف حتى لا تقف هذا الموقف المحرج الذي ربما تكلم فيها بسببه، انظروا إلى هذه التي تفعل كذا، ولو كانت تستحيي ما فعلت، ولا ما تجاوزت وليها، ولا ما تركت أبوها، ولا ما عصت، وما صارت يعني علكا في أفواه المجتمع. ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم فسر الشغار. وتفسير الشغار هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول نافع، بل هو الذي فسر قوله والشغار، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي ينتهي عند قوله أو يعني المرفوع المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله ويزوجه الآخر ابنته وليس بينهما، لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، خلاص انتهى، هذا هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله والشغار أن هذا هو تفسير لكلمة الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق، بدون صداق، متفق عليه. وهذا الأخير التفسير من كلام ابن عمر يدل عليه، كما في رواية أخرى حدثني نافع، يقول الراوي عن نافع حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع، فهمت؟ اسمع، قلت لنافع الراوي عن نافع يقول قلت لنافع ما الشغار، سأله عن تفسير الشغار، قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وهذا لفظ البخاري، التفسير التوضيح هذا في صحيح البخاري، فيه التصريح بأن التفسير تفسير الشغار هذا ممن؟ من كلام نافع. طيب ما معنى الشغار في اللغة؟ احنا الآن نقول وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة في المصلحة الفلانية، وهذا مكان شاغر أي خالي، أي خالي، فهو من الخلو، شغر المكان أي خلا، فهذا سمي به لأن زواج خلا من الصداق، خلا من الصداق فسمي شغارا. هم يعني لهم تعبيرات عنه، فيقولون مثلا هو يعني مبادلة عرض بعرض، بضع ببضع، وهكذا. قال الخطابي رحمه الله تعالى سمي بذلك لأنهما رفع المهر بينهما، وإذا ارتفع المهر ارتفع العقد، عقد النكاح، يعني كأنه لا شيء، كأنه لم يعقد، فارتفع المهر والنكاح معا، يعني صار النكاح فاسدا باطلا، صار النكاح باطل إن لم يكن هناك يعني مهر مستقل ولا في شرط. لأن قد هنا نقول أنه الشغار هو أن يزوجه بلا صداق، قد يأتي بعض الناس ويحتال على هذا، لكن لا يحتال على الله، قد يحتال على المجتمع اللي حوله فيظنون أن هذا، لكنه من الذي سيحاسبه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فيجعلون صداقا صوريا، يأخذه من هذا ويرده، يأخذه من الأول ويعيده إليه عند العقد على ابنته، فكأن شيئا لم يكن. فإذا كان الصداق حيلة صوريا فلا يعتبر كأنه هو بضع ببضع وزواج بلا صداق ومولية بمولية، يعني هذا يزوج ابنته ذاك، أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، حتى رأينا وسمعنا ونحن يعني صغار من قال سمعته بأذني هذه البنت لأخته لا تتزوج، أنا أريد أن أتزوج بها، من يزوجني يأخذها، لكن ما استطاع ينفذ لأن الدنيا كلها ضده، ولها إخوان آخرون منعوه من ذلك. لكن أنا أقول أذكرها لأن هذا موجود وتترتب عليه مشكلات كبيرة ومضار كبيرة، وخاصة على المرأة، وقد تكون على المرأة والرجل. إذا كان هذا شغار، اختلف أحدهما، اختلف فريق جانب، هربت منه، ها راحوا للثاني يقول هذه تترك أخاك وأنت باقية ما شاء الله عليك في بيتهم، يلا تركيه واخرجي، تخرج الأولاد يضيعون، هذا البيت مليء وهذا البيت مليء وهذا فيه صراخ وصياح وضياع وهذا كذلك. عقاب أصبحت آلة، آلة في 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 البداية وآلة في النهاية، وآلة في النهاية، يترتب عليه من البغضاء بل ربما من شرور ضرب وربما يكون قتل أيضا بسبب هذا الخلاف. وكل ما خالف السنة لا يأتي بخير، كل ما خالف السنة لا بد أن يكون وراءه شر. كل عمل يخالف الشريعة فإن صاحبه لا يجني منه خيرا أبدا. فلذلك هذا الشغار من الحكمة في النهي عنه أنه سبب للشقاق، سبب لتشريد وتشتيت وتفتيت الأسر. والأمثلة كثيرة، ما منا إلا واحد يعلم قصة في هذا أو قصص وليست قصة واحدة. فلذلك هذا من حكمة الشريعة. وكل باب يأتي فيه بغضاء تجدون في كل شيء، في كل شيء، كل معاملة في الشيء في, 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 في الإسلام ينتج عنها خلاف، بغضاء، فرقة، فإن الشرع يمنعها. ولذلك في البيوع أمثلة كثيرة، منها بيوع الغرار، ومنها بيع الحاضر للبادي، ومنها استقبال التجار الوافدين على البلد، ومنها كثيرة جدا. بيوع الغرر لو رأيتها في الفقه تجد كل العلماء يقولون أن سبب المنع هو ما يترتب عليها من الشقاق ومن الفرقة ومن كذا ومن البغضاء بين الناس، لأن تآلف المجتمع هدف من أهداف الشريعة، هدف من أهداف الشريعة أن يكون المجتمع متآلفا متحابا متعاونا. فلا لا 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 خلاف يعني يفرق هذا ويؤثر على هذا التآلف. فلذلك الشغار يعني من أسباب الفرقة والبغضاء في المجتمع. النهي في الشغار هنا، نهى رسول الله، النهي يقتضي التحريم، والمراد من هنا على الصحيح أنه وهذا بالإجماع، فلا هو الصحيح، كلمة الصحيح أسحبها، لأنه هذا بالإجماع أن الشغار النهي فيه نهي تحريم، النهي فيه للتحريم، هو محرم. لكن إذا وقع هنا يعني الجمهور على أنه غير صحيح، فإذن هو يقتضي بإجماع أهل العلم. لكن في بطلان العقد قولان، القول الأول وهو الصواب أن العقد غير صحيح، أن العقد غير صحيح، لأن القاعدة الفقهية تقول النهي يقتضي الفساد، النهي كل منهي عن كل عقد منهي عنه فهو فاسد، فالنهي يقتضي الفساد. وهناك قول بأنه يصح، لأن احنا قلنا الآن بغير صداق. القول الثاني ما يقول يصح مطلقا، قالوا يصح ويفرض لها مهر المثلي، مهر المثل، مثل مهر أختها، ابنة عمتها، يعني مثلها في مستواها. فحتى القول الثاني لم يقل بأن العقد صحيح مطلقا، بل قالوا صحيح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن الدليل مع القول الأول مع الجمهور، فقال يصح ويفرض لها مهر المثلي. فإذا العلة يعني حتى في العلة في النهي عن الشغار، قال بعضهم العلة هي خلوه عن الصداق، لأنه لا بد من صداق. ولذلك مر معنا حديث الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقض فيها بشيء، إلى أن قام أحد الصحابة وقال إن لم يكن لك بها حاجة، وهذا تقدم معنا، فزوجنيها. فقال له هل تجد من شيء؟ قال لا، اذهب ابحث عند أهلك. لا، ولو ابحث ولو خاتم من حديد؟ قال لم يا رسول الله، والله ولا خاتم من حديد، يعني لم أجد خاتما من حديد. ثم قال زوجتكها على ما معك من القرآن. إذن هذا يدل على أنه لا بد من المهر، لا بد من الصداق، إلا ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا، له أن يتزوج من غير صداق. لكنها الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا خاص يعني في المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها من غير صداق، خالصة للنبي يعني خاصة من خصوصياته لا يشركه فيها أحد، أما غيره فلا بد. ولذلك قال اذهب ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد لا يسوى شيء، ما وجد لا خاتم من حديد ولا شيء يمكن أن يقدمه. فقال هل تحفظ شيئا من كتابه، هل معك شيء من كتاب الله؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال تحفظه عن ظهر قلب، إلى آخر الحديث. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على أن الصداقة شرط من شروط النكاح. فلذلك قال من قال، وهو القول غير القول الراجح، الراجح أنه الشغار باطل من أصله، لكن من الفقهاء من قال يصح، وأؤكد على أن هذا القول ليس هو الصحيح وليس هو الراجح، ويفرض لها مهر مثلها، مهر مثلها. ومنهم من قال العلة هي الاشتراط نفسه، اشتراط أن لا يكون مهر. ولماذا؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. في حديث بريرة، حديث بريرة عندما جاءت كاتبت أهلها، والكتابة هي أن يتفق العبد مع سيده أن يدفع له مقدارا معينا منجما. هذه بريرة كانت تخدم عائشة وكانت جارية لبعض أحياء الأنصار، فكاتبت أهلها يعني أسيادها على أن تدفع لهم 9 أواق من الذهب، كل على 9 سنوات، 9 أواق مقسطة منجمة على 9 سنوات. فجاءت لعائشة وأخبرتها وقالت لها أعينيني، وهي كانت تخدم عائشة من قبل الكتابة رضي الله تعالى عنها. فقالت لها إن رضي أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم، وبعضها أنقدها لهم نقدا. فذهبت إليهم إلى أهلها، قالت لهم يعني عائشة تقول إذا تريدون تدفع لكم المقدار مقدما الآن، هو مؤجل 9 سنوات لكن ستدفعه في الحال. وهذا الحديث قالوا العلماء أخذوا منه أكثر من 300 فائدة من هذا الحديث، هذا حديث بريرة. هذا انقطع التسلسل. فقالت لها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. الولاء تقدم معنا في كتاب الفرائض بأنه لحمة كلحمة النسب، حتى أن المعتق الذي أنعم بالعتق لو مات المعتق ولا وارث له يرثه، لأنه وليه، والولاء هو القرابة، فتكون قرابة كقرابة النسب. هذا يطمع فيها يطمع فيها، فقالوا لا نرضى أن تدفع عنك عائشة رضي الله تعالى عنها المبلغ لكن الولاء لنا. فنهرتها عائشة فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بالقضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخطب النبي عشية يعني في آخر النهار خطبة قال فيها ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هذا شرط شرطا ليس في كتاب الله، قال أنا أعطيك بابنتي أزوجك ابنتي على أن لا وتزوجني ابنتك على أن لا يكون بيننا صداق لا لهذه ولا لهذا، فهذا شرط ليس في كتاب الله. وكل أمر كل في حديث عائشة أيضا الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو هذا إحداث، هذا إلغاء لشرط من اشترطه الشارع، فأي إحداث أكبر من هذا؟ إلغاء لشيء أثبته الشرع. فحتى أن العلماء يقولون هذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يجري حتى في العقود، حتى في عقود الدنيا البيع والشراء، إذا اشترط واحد. ولذلك في اشتراط هؤلاء رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس عليه أمر النبي، أي ليس في الشرع، في شرع الله ليس عليه أمرنا، أي ليس في شرعنا ما يدل عليه ويجيزه. فقالوا أنه إنما نهي فيه من أجل يعني العلة في النهي عنه من أجل هذا الشرط، من أجل هذا الاشتراط الذي ألغى شرطا من شروط النكاح، وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا، وهذا النص على بكر سنعلق عليه، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال، وأعل بالإرسال يعني أن عكرمة الراوي عن ابن عباس قال عكرمة أسقط ابن عباس وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال حكى القصة عن وكأنه حاضر، قال عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي، ولم يذكر ابن عباس في الرواية، هذا يسمى مرسل في علم مصطلح الحديث. واختلف في هذا يعني ليس متفق عليه، لأن بعض العلماء منهم ابن القطان صحح الوصلة وقال ابن القيم على طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا الحديث صحيح، يعني الحديث حتى وإن اختلف فيه فالمرجح أنه صحيح، لأن له طرقا يقوي بعضها بعضا. فهذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها أول، وأشرنا إلى هذا هناك أن ليس للولي إجبار البالغة، لأن الصغيرة تخرج من هذا، الصغيرة ليس لها اختيار لا تعرف، لكن البالغة لا يجوز إجبارها، البالغة لا يجوز إجبارها. وهنا قال أن جارية بكرا، يعني أن هذا زواجها هي بكر، فتزوجت زوجها أبوها وهي بكر وليست بثيب، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها كارهة، وهي كارهة غير راضية لهذا الزواج. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا أبوها أيضا، فما بالك إذا كان الولي غير الأب؟ هذا يكون من باب أولى في المنع، يكون من باب أولى. إذن لا يجوز إجبارها على النكاح لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، بل ما دام منع الأب وخيرت فمن باب أولى غيره من الأولياء، بل لا بد من استئذانها وأخذ رأيها ويعني موافقتها، فإن وافقت فذاك وإلا لا يكرهها، فإن وافقت وإلا لم تكره، إن وافقت فانتهى الأمر، وإن لم توافق لا تكره، كما تقدم معنا أنها لا تكره، بل لا بد من استئذانها وأخذ رأيها، فإن أكرهت فإنها لا يعني تكره، إذا ما رضيت لا تكره. لكن يعني لو حصل، وهذا يحدث كثيرا، لو حصل أن وليا زوج موليته رجلا وهي غير راضية، أو ما 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 لا نقول غير راضية، نقول لم يستأذنها ولم يستأمرها إن كانت ثيبا، فما الحكم؟ يعني رجل جاءه واحد وقال له زوجني ابنتك زوجني أختك، فقال ها جاتك، مثل ما يقولون العوام جاءتك، يعني كأنها سلعة، ولم يرجع إليها ولم يستأذنها، فما الحكم؟ يقولون تخير، إن رضيت أجازت هذا فذاك، وإن لم تجزه لا 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 يصح، وحينئذ إذا أجازته يصح العقد ولا يعيد العقد لأنها أجازته. لكن لو لم وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المكرهة، وهذا يعني قول أنها يكتفى بال، لكن أكثر العلم يقولون يعني يجدد العقد، ولا بد من تخييرها، فإن اختارت، والقول بأنه العقد يعني لا، إذا أجازته فإنه لا يحتاج إلى عقد جديد، قول قوي جدا، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال الحديث نعيده حتى يعني نفهم منه شيئا، أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت أن أباها زوجها كارها فخيرها النبي. قالوا ظاهر الحديث على أن الذي يخيرها من؟ القاضي، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيرها وهو الذي يقضي بين المسلم، فظاهر الحديث أن هذا الأمر يعود للقاضي، وأن الذي يفسخ العقد يقول هذا العقد مثلا فاسد، حيث لم يعني مثلا لو اختارت عدم إمضائه، فإن هذا ظاهر الحديث يعود أن الأمر يعود فيه إلى القاضي. وأيضا الحديث يدل على أن المرأة إذا طلبت فسخ النكاح أنه يعني يلبى طلبه وتجاب إلى هذا الطلب، وسيأتي في باب الخلع، في باب الخلع، وفيه حديث أتردين عليه حديقة الرجل المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فلان لا تريده وهي تكره الكفر، قالت إني أكره الكفر في الإسلام، وتقصد بالكفر ليس الكفر المخرج من الملة، بل هو كفران العشير، كفران الزوج، يعني عدم يعني جحد، لأن الكفر قد يأتي بمعنى الجحد، جحد النعمة، فكفران العشير يعني عدم الإيفاء، الوفاء بحقه عليها، فتقول تكره هذا الأمر وهي لا تطيق هذا الرجل، فقال ماذا أصدقتها؟ قال حديقة، بستان يعني، عاد صغير أو كبير، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ردت عليه الحديقة وتم الخلع، وهذا سيأتينا في باب الخلع. إذن هي المرأة، وهنا أيضا هذا الحديث فيه شيء من هذا المعنى، لأنها جاءت وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها قد أكرهها على هذا الزواج، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى خيرها؟ قال لها إن شئت إمضاءه فذاك، وإلا يعني يفسخ العقد. والله تعالى أعلم. ونقف هنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله وسلم، أو نقول كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيأتينا حديث أيضا يعني حلول لمشاكل المجتمع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا الحديث القادم، هذا ربما يكون للتشويق. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. هذا زوج وهذا زوج، ومن هو الزوج؟ من الذي؟ هذا يحصل كثيرا.